بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي مصحف في رمضان، نقرأ في مصحف طبعا في الحوش ونفطر عند خوي.
إيه؟
أنا مثلا نشوف الآية عند من ضبيت ونكمل في مصحف عند خوي في الحوش، هل هذا يجوز لي؟
كيف مصحف معاك في رمضان يعني تقرأين فيه؟
لا أنا عندي، أنا طبعا عندي حوش بروحي، نقرأ فيه في المصحف ونسيه في المصحف ونمشي الحوش خوي، نفطر عند خوي ونكمل على الآية وين ما ضبيت.
تكملين يعني من مصحف ثاني ولا نفس المصحف؟
مصحف ثاني. هل هذا جايز لي يعني ختمت مرتين في رمضان بالشكل هذا، يعني هل هذا جايز؟
طيب.
وسؤالي الثاني يا شيخ، سنة المغرب طبعا نصلي في المغرب، وسنة المغرب نأخر فيها شوي عشان طبعا المطبخ وضيوف هذا وزحمه، هل هذا جايز لي؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، في عيد الفطر او عيد الاضحى يعني تلقى أغلبية الناس ما تسلمش على بعضها، ما تعيش على بعضها، يعني هل العيد هذا واجب او مثلا
كيف ما يسلمون على بعض؟
في وحدين في العيد مثلا ما تسلموش على بعضهم، يعني ما يقولش مثلا كل عام بخير، ولا هل العيد مثلا واجب ولا مثلا
يعني بينهم
مثلا تكبيد الراس مثلا
بينهم مشاكل ولا تساهل؟
لا 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 لا, لا مش مشاكل. مرضي واحد يصلي صلاه العيد ويطلع ما يسلمش على الشخص اللي يلي.
طيب يا أم،
هل هذا واجب يعني؟ وهل واجب مثلا إن مثلا تقبيل الرأس مثلا الأب في العيد، الأم الكبير، الأخ الكبير، الأخت الكبيرة، يعني هذا واجب؟
طيب يا أمة الله،
السؤال
يا أمة الله راحت، قطع اتصالك يا أخت الفاضلة، ما سمعنا شيء. تفضل أم بطي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت بس أبا أستفسر عن شو اسمه الهجر حق الزوجة.
هي.
يعني كيف يكون نظامه وكم يوم؟ يعني لأني أنا سمعت أساس إنه على الصلاة والسلام الرسول إنه 21 يوم. وأنا اللي أعرفه يعني الزوج ما يهجر زوجته يعني أكثر من 3 أيام، فأبا يعني أعرف كيف يعني يكون نظام، يعني شو هو حكمة وشو هو يعني وعلى سبت شو يعني مثلا، يعني شو الذنب اللي هي مرتكبته على مود انه هو يهدرها.
طيب يا ام بطي ابشر ان شاء الله.
وشيخ انا كنت ماسكه ختمه في رمضان بس اني ما خلصتها.
هي.
يعني اذا اني بخلصها بعد رمضان يعني تحتسب لي اني هذه يعني ختمه رمضان؟
طيب
ولو سمحت يا شيخ يعني ابى رقمك يعني لاني محتاجه لك في موضوع خاص، يعني اتمنى انه
ان شاء الله ان شاء الله يساعدونك، ان شاء الله يعطونك الرقم الان.
مشكور يا شيخ.
تفضل يا علي.
عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي بعض الاسئله.
تفضل.
السؤال الاول، ما معنى قوله تعالى يا مسألة عن معناه يؤفك عنه من أوفك؟
يؤفك عنه
من أوفك.
طيب.
السؤال الثاني، ما قولكم لمن اذا قيل له اتق الله في نفسك من بعض المعاصي مثل حلق اللحية أو شرب الدخان أو سبال الثياب وغيره من المعاصي، يقول الإيمان في القلب وليس الإيمان في تربية اللحية وترك الدخان ولا في سبال الثياب، يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، يقصد اللحية والدخان وسبال الثياب وغيره، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فما رأيك؟
طيب ما كمل الحديث، لو مكمل الحديث يعني حصل الجواب. طيب سؤال آخر.
سؤال ثالث، إذا كنت صائم وخرج مني قيء هل ينقض الصوم؟
طيب.
وهل إذا دخل شيء من القيء داخل الفم دون تعمد هل ينقض الصوم؟
طيب.
سؤال الرابع، ما حكم قول ربنا لك الحمد والشكر من القيام بعد الركوع. ربنا لك الحمد والشكر.
طيب يا علي،
عندي سؤال يا شيخ.
يلا.
إذا نسيت الركن أو نسيت الركن يعني ما يتيت به الصلاة كيف أسوي؟
طيب،
إذا ما متعمد وإذا تعمد.
متعمد؟
إذا لا، إذا ما متعمد وإذا تعمد ماذا عليه؟
أبشري علي، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا. أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، فهمني الحديث الذي يقول من قرأ مئات آية لم يكن من الغافلين.
هي.
هل هذا في المصحف القراءة أم في الصلاة أم في النهار أم في الليل أم فهمني يا شيخ.
طيب،
سؤال ثاني يا شيخ، كنت ذهبت للمسجد يوم العيد لصلاة يوم العيد، فصليت صلاة الضحى قبل صلاة العيد، هل هذا يجوز؟
طيب يا أمة الله.
والسؤال الثالث والأخير يا شيخ، كانوا نساء دخلوا المسجد وجلسوا ثم قاموا يصلوا، فعندما سألتهم قالوا لي دخلنا في وقت النهي، ثم من بعد ما انتهى وقت النهي قاموا وصلوا تحية المسجد.
طيب يا أمة الله،
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. أبو شيماء، أبو شيماء، يا أبا شيماء. طيب خلاص. طيب أرجع للأسئلة. الأخت أمة الله تقول يعني عندها مصحف في رمضان تقرأ فيه في البيت وكذا، وتفطر لما تذهب إلى بيت أخيها وتفطر عنده أو شيء من هذا القبيل، تقول تكمل في مصحف ثاني، هل هذا جائز؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا جائز، ما في بأس. يا إخواني ويا أخواتي، القراءة المقصود قراءة القرآن، سواء قرأتموه من مصحف واحد أم من 10 مصاحف أم من 5 مصاحف، كل واحد. أحيانا بعض الناس الآن يقرأ مثلا من المصحف ويكون في السيارة، يكون في العمل، يكون في مثلا في مكان يحب أن يكمل وعنده حفظ، يحفظ يكمل من حفظه وتكون له ختمة بإذن الله. يعني ليس شرطا أن يكون من نفس المصحف الذي يقرأ منه الإنسان، ليس شرطا أن يكون من نفس المصحف الذي يقرأ فيه الإنسان. ولذلك حقيقة جتنا في رمضان أسئلة كثيرة جدا، أنا حقيقة تعجبت. يعني يقولون طيب إذا قرأت من مصحف ثاني تبطل الختمة الأولى؟ لا، ما تبطل الختمة، واحدة ولله الحمد والمنة. تقرأ من مصحف واحد، من مصحفين، من 10 مصاحف، تقرأ من مصحف، تقرأ من ما تحفظون من صدوركم، كل هذا مشروع ولله الحمد. أمة الله تقول أحيانا سنة المغرب نؤخرها بسبب زحمة وضيوف وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ ما في بأس، هو سنة المغرب التي البعدية. طبعا عندنا السنن الرواتب، منها ما هو قبلي ومنها ما هو بعدي. القبلية قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الظهر فقط، والبعدية بعد صلاة الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذا تسمى السنن البعدية. فإذا مثلا صليتيها قبل دخول وقت العشاء فأنت صليتها في وقتها ولله الحمد والمنة. فإذا انشغل الإنسان مثلا بضيوف، انشغل بزحمة، انشغل بعمل معين، ثم أراد أن يصليها في وقت المغرب، يكون قد أداها في وقتها ولله الحمد والمنة. أمة الله تسأل تقول في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يعني أغلب الناس ما يسلم بعضهم على بعض، هل هذا واجب؟ يعني تقول يعني طبعا من دون قطيعة، تقول يعني يطلعوا مثلا من المصلى وكذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتهنئة بيوم العيد استحبها أهل العلم وجعلوها من قبيل العادات، استحبها أهل العلم، وكان بعض العلماء لا يبتدئ بالتهنئة لكن إن هنئ أجاب ورد، مثل الإمام أحمد وغيره من الأئمة الأكابر، فكانوا إذا قيل له تقبل الله منك رد على الناس. وبعض العلماء يقولون لا، هي سنة مستحبة لأن هذا اليوم يوم عيد. طبعا بعض العلماء يقول سنة مستحبة لهم يعني مستند في هذا، وبعضهم لا، يجعلها من قبيل العادات، لعلي أنا قبل قليل دمجت الكلام مع بعض، جعل من قبيل العادات. الأمر الثاني، لا يعقل أبدا أن الإنسان الآن الذي يكون في مصلى العيد أن يسلم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها. يعني هل تريدين أنت الناس كلهم يسلمون على بعض؟ هذا غير صحيح، ولذلك الإنسان يسلم يوم العيد أو يهنئ، السلام عام، يهنئ على من يعرف من أقاربه من أصدقائه من جيرانه. أما أنه يقف ويسلم على الناس كلها ويقول لهم عيدكم مبارك أو تقبل الله منا منكم، هذا يعني أمر غاية في العسر والصعوبة. ولذلك أخت الفاضلة هي ليس واجب بالصورة اللي تفهمين أنت، هي من قبيل العادات أو من المستحبات أو من يعني كرائم الأخلاق التي تكون بين المسلمين. جرت العادة بأن الإنسان إذا رجع إلى بيته هنأ والديه إخوانه خواته الزوج زوجته والزوجة زوجها الأولاد الجيران الأرحام المعارف، هذا الذي يعرفه مثلا في المسجد، مثلا في صلاة الظهر في صلاة المغرب والعصر أو العشاء لما يشوف جماعة المسجد بعضهم بعض يسلمون على بعض. أما يقف الإنسان أمام حشد كبير وأمم يقول أبغى أهنئ، مو بصحيح هذا بارك الله فيك. فأنت لا تعتقدين بأنها واجب أو شرط، لا هي من هذا القبيل. أمة الله تقول يعني ما حكم تقبيل رأس الوالدين والأخت الكبيرة؟ أخت الفاضل هذا مشروع ومحبب، وهذا من صلة الرحم ومن احترام الكبير. فالكبير مثلا الوالد والوالدة لا بأس بتقبيل رأسيهما ويديهما أيضا، نص العلماء على ذلك على أن الوالد والوالدة تقبل الأيدي. وكبير السن من غير الوالدين يقبل الرأس مثلا، كبير السن من غير الوالدين مثلا أختك مثلا عمك خالك مثلا عمتك خالتك تقبلي الرأس ما في بأس، تقبيل الرأس وتقبيل الخد ما فيها شيء، فهذا من باب الاحترام بارك الله فيك. أنبطي من أبو ظبي بارك الله فيك تسأل عن الهجر، تقول ما هو الهجر بالنسبة لهجر الزوج لزوجته، وكم يعني مدة الهجر التي للإنسان أن يهجر زوجته؟ تقول أنا سمعت كلام من حيث الأيام أنه 21 يوم النبي صلى الله عليه وسلم هجر. تقول ما هو الذنب الذي يعني للزوج أن يهجر زوجته؟ أولا أخت الفاضلة أجمع العلماء على أن الهجر أحد أنواع التأديب التي يقوم بها الزوج فيؤدب زوجته الناشز، هذه بين قوسين الناشز، لأن الله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته غير الناشز، الامرأة المطيعة الامرأة الطيبة الخيرة اللي ما صدر منها مشكلة ما صدر منها سبب، وإنما تهجر المرأة الناشز. ما معنى الناشز؟ الناشز في لغة العرب مأخوذ من النشوز، والنشوز هو الارتفاع، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة، والمعنى أن المرأة تترفع على زوجها تتكبر على زوجها تعصي زوجها تتمرد على حقوق الزوج تتمرد على حقوق البيت، يعني ما تخدم الزوج أو تتلفظ على الزوج بألفاظ نابية أو لا تقيم الحقوق والحدود التي بينها وبين زوجها عفوا أو تخرج من دون إذنه من دون إذن الزوج، أو مثلا امرأة سيئة الخلق يعني سيئة الملافظ مثلا، هذه امرأة تسمى ناس تترفع على زوج وتتمنع وتعصيه في الأمور المباحة وفي الأمور الواجبة. هنا الزوج يبدأ خطوات التأديب، أولا فعظوهن، والموعظة هو كلام مصحوب بزجر، يعني المواعظ مثل ما قال بعض العلماء صياط القلوب، يذكرها بالله يخوفها بالله يخوفها بعذاب القبر بنعيم القبر بعذاب القبر خوفها بالنار، يذكرها بالله واليوم الآن يذكرها بحقوقه عليها، فإن استجابت الحمد لله، إن لم تستجب ينتقل للإجراء الثاني وهو قضية الهجر. والله تعالى ماذا قال؟ قال واهجروهن في المضاجع. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى لهم كلام طيب في مثل هذا. أولا باتفاق العلماء يكاد يكون اتفاق، وإن قال بعض الفقهاء خلاف ذلك، على أن الزوج لا يجوز له أن يهجر زوجته بالكلام أكثر من 3 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالرجل إذا أراد أن يهجر زوجته بالكلام لا يزيد على 3 أيام، لا يزيد على 3 أيام. ثانيا الهجر يكون في المضجع، والعلماء هنا نصوا على أن المقصود بالهجر أن يترك جماعها، أن يترك معاشرتها الزوجية تأديبا لها ما دام أنها ناشز متمردة وعاصية ويعني لا تقيم الحقوق ولا تقيم الحدود وزوجها يعاني معاناة شديدة منها، له أن يهجرها، لكن في المضجع ما يهجرها في يعني ينام في السرير لكنه ما يأتيها ولا يقربها. طيب ما هي المدة؟ العلماء لهم كلام طويل، منهم من قال إلى شهر، ومنهم من قال إلى مدة الإيلاء وهي 4 أشهر، ومن أهل العلم من قال بأن هذا راجع إلى تقدير الزوج، بمعنى أن بعض الزوجات لا تحتمل أن يهجرها زوجها أكثر من أسبوع أو أسبوعين مثلا، فهو يقدر هذا الشيء لأنه أدرى بحال زوجته، وبعضهم يرى بأنه يجوز له أن يمد الهجر ولو إلى أكثر من 4 أشهر، وبعض العلماء قيده وقال هذه مدة الإيلاء، ولذلك المنصوص في بعض كلام الفقهاء على أنه إذا زاد على 4 يؤمر إما أن يجامع وإلا يطلق، لأن هذه المدة التي جعلها الله عز وجل الحد النهائي لي يعني ترك الرجل امرأته من غير جماع. الذي يظهر لي والله أعلم بعد بحث أن هذا راجع للمصلحة، بشرط أن لا يجر ضرر على المرأة من بسبب هذا الأمر، يعني لا يجر عليها ضرر آخر مثلا فيرجع للمصلحة. أما قضية والله أن الرجل يهجر امرأته لأتفه الأسباب لخصام بينه وبين، هذا ما يجوز، محرم، لا يزيد على 3 أيام. الهجر الذي في المضجع الذي ذكرناه هو النشوز، نشوز المرأة إذا نشزت تمردت عصت ما أقامت الحقوق، تخرج من دون إذن زوجها مثلا، لا تطيع زوجها في الأمور المباحة وفي الأمور الواجبة، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم بطي بارك الله فيها تقول بأنها ماسكة الختمة في رمضان، تقول يعني ما خلصت الختمة، تقول أنا ما أنهيت هذه الختمة، ممكن أنني مثلا بعد رمضان أكمل الختمة؟ نعم يا أخت الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للختمة لك أن تكملينها بعد رمضان ولك الأجر بإذن الله جل وعلا، لأن أخت الفاضل نحن ما عندنا نص على وجوب الختمة في رمضان، لا، هو العلماء يقولون بأن رمضان شهر القرآن، وأن العلماء فهموا من هذا الشهر الفضيل الإكثار من قراءة القرآن، حتى أن الإنسان يعني يأتي على المصحف كاملا ويقرأه كاملا، وقال يستحب للإمام في المساجد، الأئمة في المساجد، أن يسمع الناس قراءة القرآن، هذا المقصود. وإلا الإنسان الآن لو ما ختم في رمضان ما عليه إثم، لأن هذه من الأمور المستحبة بارك الله فيك. ففي شخص مثلا قرأ في رمضان واستمر في رمضان يقرأ لكن ما وفق أن يختم وانتهى رمضان، يقف؟ لا، يكمل الحمد لله وله ختمة في ذلك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى يؤفك عنه من أفك. أخي الفاضل أنا سبق أني نصحتك تأخذ عندك تفسير معين للآيات، لأنك ما شاء الله اللهم بارك كل اتصال تسأل عن معنى آية، ولذلك أخي الفاضل أنا لا يحضرني الآن حقيقة تفسير هذه الآية، لكن أنا أنصحك باقتناء تفسير معين، وصحتك أظن فيما سبق تجعل عند رأسك وتجعله في بيتك وتراجع في معاني تفسير هذه الآيات. أنا لا يحضرني المعنى حقيقة الآن، ولذلك أخي الفاضل هناك تفسير اسمه تفسير القرآن العظيم للحافظ العماد بن كثير الدمشقي، أو مختصر من مختصرات تجعله عندك بارك الله فيك وتراجع فيه الآيات. علي يسأل يقول يعني حينما تنصح شخص أحيانا وتقول يعني اترك هذا الفعل اترك هذا العمل، يرد عليك بقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، ويستدل يقول بأن الله تعالى لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى القلوب، يقول كيف نرد عليه؟ أخي الفاضل أولا صحيح صدق الرجل حينما قال الإيمان بالقلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن لما نأتي نعرف الإيمان ماذا نقول؟ نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الأمر الثاني أن الأخ هذا الذي يعني احتج بهذا الحديث هو أخذ الذي يهواه ويريده، مثل رجل ما يصلي مثلا وقالوا له ليش ما تصلي، يقول الله تعالى فويل للمصلين، وقف عند هذه الآية يقول فويل للمصلين، صحيح هذه آية لكن كمل الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي فعلا يتجرد من الهوى وحظوظ النفس يستدل بهذه الآية كاملة. كذلك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم يعني أشكالكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر ولكن ينظر أو في لفظ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله تعالى ينظر إلى قلب العبد وإلى عمله، فقلب العبد وعمل العبد هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك قول الإيمان في القلب صحيح، لكن هذا الإيمان لا بد له من آثر في الواقع. يعني تخيل رجل الآن يقول الإيمان بالقلب ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هل هذا فعلا يصدق عليه أن يقال والله هذا يعني من أهل الإيمان؟ ما يمكن. حتى الأطباء الآن يقولك بعض الأطباء الأطباء طبعا الأذكياء أهل الخبرة يقول يعرفون أحيانا بأن هذا المريض لديه تعفن في المعدة، عنده مشكلة في المعدة، والسبب يقول من دون فحص أثر حبيبات، يقول يشوف أثر لحبيبات على الشفتين أو في اللسان يعرف مباشرة بأن المرض الفلاني. كذلك الإنسان الذي يقول والله مثلا أنا أحب الله وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا متبع لكتاب الله ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف أثر هذا في جوارحه، يصلي هو يصوم يزكي يحج يبر الوالدين يذكر الله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هنا يعني هنا الذي يظهر فعلا صدق الاتباع. صحيح بعض الناس والعياذ بالله قد يكون ظاهرة اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن باطنه خربان، مثل المنافقين. المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فأحيانا الإنسان والعياذ بالله قد يكون ظاهرة جميل لكن باطنه تعبان خربان، مريض بالنفاق، مريض بالفسق والعياذ بالله. فهنا لابد حقيقة الإنسان أول شيء يعتني بقلبه عناية كاملة، وإذا اعتنى بقلبه عناية على منهج الله وعلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ظهر آثار هذا الإيمان اللي في القلب على الجوارح جزما بإذن الله جل وعلا. ولذلك هو يطير حول كل سنة وكل واجب وكل عمل طيب جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي يسأل يقول بأنه يعني كان صائما وخرج منه القيء، يقول ويقول ما الحكم وهل إذا دخل شيء من القيء إلى جوفه من دون تعمد يفطر؟ أولا أخي الفاضل بإجماع العلماء على أن من تعمد القيء فقد أفطر، وأما من لم يتعمد القيء فلا يفطر. للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. استقاء يعني هو تعمد القيء، أما من ذرعه غلبه مثل ما يقولون العامة غصب عنه، غصب عنه ما قدر يعني يسيطر على نفسه وخرج القيء منه ما عليه شيء، صومه صحيح. أما الذي يتعمد إما بشم شيء يثير المعدة أو برؤية شيء أو بكذا فإن هذا يقضي بارك الله فيك. دخول شيء من القيء غير تعمد، الإنسان غلبه وحاول أن يخرج لكن ما استطاع ودخل جزء، هذا لا يضر لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وهذا عاجز عن قضية دفعه ولذلك صومه صحيح والحمد لله رب العالمين. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل أم خالد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أختي.
شيخي أنا اليسرة مسافرة هالحين.
إيه.
وأجمع بين الصلوات اللي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اللي كنت الحين صليت الظهر وبصلي العصر بعده. فأنا أسبح قبل أجمع بينهم، والله أقيم الصلاة لها خلصت الظهر أقيم الصلاة ثاني مرة وأصلي.
طيب يا أم خالد
زين، هو بينهم تسبيح فاصل والله ما أصل بين بس طيب. أقول استغفر الله استغفر الله وأتوب لك كذا وأقول وأصلي العصر زين
إن شاء الله تسمعين الجواب.
واليا دخلت الحين المسجد وأنا مسافر على الطريق مساجد الطرق هذه لهن تحية والله عادي لنسافر.
طيب يا ام خالد.
زين والسؤال الثاني عندي شيخ انا بحج ان شاء الله السنه هذه ويمكن ان شاء الله نتاخر الي يوم 14 كذا، هو شلون يعني الوداع فيه يقط له جمرات والله ومتى الوداع؟ قبل صلاه الظهر بعد صلاه الظهر؟ اليوم الرابع يعني اللي ما هو الثالث، اليوم الثالث يعني ثلاث الجمرات. زين
ما حجيتي قبل انتي؟
لا لا حاجة، بس يعني إن شاء الله كنت يعني قبل يعني ما نعرف الأمور ولا
إن شاء الله بعلمك إن شاء الله. مخالد بعد شوي
اليمن يعني مثل اليمن تأخرت اليوم الرابع اللي هو كان 14 كذا.
إيه أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب كامل.
يقول أبيت قط له جمرة ومتى الوداع؟ قبل الزوال والله بعد الزوال طريقتي يعني علشان تأخير يعني كذا.
إن شاء الله أفصل لك إن شاء الله. مرحبا مرحبا، تفضلي عايشة.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت شيخ عندي سؤالين.
يلا على السريع.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أعاني من الحموضة خاصة أثناء الصيام. يخرج قليل من الطعام إلى الحلق ويرجع رغم عني، وأحيانا نخرج أشعر بالمرارة فقط. هل في حالة خروج أو رجوع يؤثر على الصوم أم لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عادة عندنا في الأفراح أن يجتمع النساء مع بعض ويقمن بالرقص والتصفيق والزغاريد، هل هذا حلال أم حرام؟
طيب يا عائشة. طيب طيب يا عائشة أبشر. مرحبا مرحبا. ها إدريس هولندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال واحد وبس.
تفضل أخي.
أنا مريض بالباركنسون.
نعم
مريض بالباركنسون.
مريض
بال... مرض باركنسون.
اي
لكن ما نقدر نصوم، لما نصوم نرتعش اكثر.
اي يعني عندك رعشه يا اخي. ها
رعشه لما نصوم، ما نستعمل دواء نرتعش اكثر.
اي نعم.
هل الطبيب ينصحني يقول لي ما تصوم؟ ولكن انا ما نثق فيه لانه ما هو عندي.
أنت جربت الصوم يا أخي إدريس؟ جربت الصوم؟
نعم.
هل جربت الصوم؟ جربت؟
جربت الصوم يا أخي، جربت.
ما استطعت.
ما استطعت من صوم رمضان الفائت صمت كامل، لكن حسيت بالجزيرة ترتعش أكثر.
أي ورمضان هذا القريب صمته؟
صمته كله، صمته كامل.
أي لكن شعرت بتعب شديد ولا خفيف يعني مشقة؟
والله تعب ارتعاش.
شفاك الله. شفاك الله يا إدريس، تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله بخير.
طيب أرجع الأسئلة علي بارك الله فيه، يقول ما حكم قول بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر؟ يا أخوي علي بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رفع من الركوع ثبت عنه أربعة ألفاظ. اللفظ الأول ربنا لك الحمد، واللفظ الثاني ربنا ولك الحمد، واللفظ الثالث اللهم ربنا لك الحمد، واللفظ الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظتم ما في شيء اسمه والشكر. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والشكر عبادة عظيمة، الله عز وجل أمر بها أنبياءه ورسله وعباده أن يشكروه. اعملوا آل داود شكرا وقليلا وقليل من عبادي الشكور. ولكن توظيف الشكر في الصلاة في هذا المكان يحتاج إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أضاف الإنسان من عنده شيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ابتدع في الدين، فقد ابتدع في الدين. ولذلك لا يجوز الاتيان بلفظة الشكر والتزامها، التزام هذه اللفظة على أنها من الصلاة بعد الرفع من الركوع. ولذلك للأسف الشديد الآن نسمع كثير من المصلين إذا رفع قال ربنا لك الحمد والشكر. طيب من وين جبت الشكر؟ يقلد فيها الناس، الناس يقلدون بعض ما يسألون أهل العلم وللأسف الشديد. لكن اشكر الله عز وجل خارج الصلاة، اشكر الله في السجود، اللهم لك الحمد ولك الشكر وأنت ساجد، لأن الدعاء عام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أرشدنا إلى أن ندعو الله في السجود أكثر، ندعو الله في السجود أكثر. لكن لما تلتزم هذه اللفظة بعد الرفع من الركوع نقول أين الدليل؟ ما في، هذه دواوين السنة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة من الصلوات أنه قال ربنا لك الحمد والشكر، وإنما هذه الأربعة الألفاظ، الألفاظ الأربعة التي ذكرتها لك. علي يقول إذا نسيت ركن في الصلاة ما الحكم إذا كنت متعمد وإذا كنت ناسي؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لمن تعمد ترك ركن أو واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، والواجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم وإعادة الصلاة من أولها، من أولها، هذا واحد. أما من نسي ركنا من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به حتى ولو تذكره بعد حين. يعني نفترض الآن شخص نسي الركوع مثلا، الآن شخص في الركعة الأولى نسي الركوع وتذكر نقول ثاني يوم، ثاني يوم، مثل شخص سألني قبل أيام يقول في اليوم الثاني تذكرت أني نسيت ركن، قلنا له أعد الصلاة لطول الفصل. أما إذا تذكره أثناء الصلاة، الآن أنت في السجود مثلا تذكرت بأنك ما ركعت، يجب عليك أن ترجع إلى الركوع وتأتي به ثم تكمل صلاتك، تسجد السجدتين تكمل صلاتك. إذا تذكرت الركوع الذي نسيته الآن الركن فالركعة الثانية حينما ركعت خلاص سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، أصبحت الركعة الثانية هي الأولى. لماذا؟ لأنك وصلت إلى محل الركن من الركعة الثانية اللي نسيته. لاحظت الفرق يا علي؟ يعني الآن لو تذكرت في أثناء الركعة ترجع إليه، لو تذكرت لو تذكرت في الركعة الثانية حينما وصلت إلى محله وهو الركوع سقطت الأولى وقامت الثانية مقام تكمل صلاتك ثم تسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام. أمة الله من الجزائر تقول يعني الحديث من قرأ 100 آية لم يكن من الغافلين، تقول هل هذا يكون في القراءة من المصحف أو في الصلاة؟ أخت الفاضلة، الذي أحفظ أن هذا الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام بعشر آيات لم يكتب من كذا، ومن قام بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فالمقصود قام بها يعني قام في الصلاة، فتقومين في الصلاة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنك تصلين من الليل إما بعشر آيات أو مثلا بمئة آية أو بألف آية، وهذا طبعا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنية وفيه حث على فعل الخير وأن هذا فيه أجر عظيم. أمة الله تقول يعني لما ذهبت إلى صلاة العيد تقول صليت العيد قبل صلاة، عفوا صليت الضحى قبل صلاة العيد، تقول ما الحكم؟ أخطأتي أختي الفاضلة، أخطأتي في هذا، ما ينبغي لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى المصلى ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العيد شيء، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل صلاة العيد أبدا، كانوا يأتون إلى مصلى العيد فيجلسون ثم يصلون العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من ذهب إلى صلاة العيد والصلاة في المصلى فإنه لا يأتي بالسنة قبلية ولا يصلي صلاة الضحى، وإنما يصلي الضحى بعدما يرجع إلى بيته يصلي صلاة الضحى. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد الجامع فإن من السنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، هذه تحية المسجد، ولو نويت بها صلاة الضحى لا حرج، لأنك أنت الآن مطالبة بأنك ما تجلسين حتى تصلين ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى في يوم الجمعة الذي يدخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. ولذلك لو صليتيهما بنية الضحى دخلت الحمد لله العبادتين الضحى مع تحية المسجد ويكون جائز، هذا بالنسبة لإذا كانت الصلاة في الجامع، أما إذا كان في المصلى فلا. أمة الله تقول في نساء دخلوا المسجد في صلاة العيد ثم قاموا يصلون يقولون تقول سألتم قالوا دخلنا في وقت النهي، تقول ما الحكم؟ إذا كانت الصلاة يا أخت الفاضلة صلاة العيد في المسجد، أفترض الآن أنها في المسجد ولما دخلوا كان وقت النهي شديد يعني عند طلوع الشمس مثلا فقد أحسننا، وكان المشروع في حقهن أن يقفن وأن لا يجلسن ما يجلسن، هذا المشروع في حقهن، ثم بعد ذلك يصلينا، أما وقد فعلنا لا حرج عليهن في ذلك. وهذا طبعا في أصح أقوال أهل العلم، طبعا في أصح أقوال أهل العلم أن الصلوات ذوات السبب تصلى في وقت النهي. يعني لو دخل الإنسان المسجد في وقت نهي بشرط أن لا يكون النهي شديد، لأن عندنا النهي أوقات النهي خمسة، ثلاث أوقات النهي فيها شديد، ومن لطف الله أن الوقت قصير جدا، ووقتان النهي فيهما طويل، الوقتان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت كله وقت نهي، والعبرة بفعل الصلاة على قول، ومن العلماء من يقول لا العبرة بدخول الفجر، يجعلون، وهذا قول جمهور العلماء بالمناسبة، يقولون من دخول، إذا دخل الفجر أذن المؤذن هذا وقت نهي، إلا ما ورد النص مثل صلاة سنة الفجر القبلية، قالوا هذه يعني جاء فيها النص على الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. فبعد الصلاة ما في صلاة يعني تطوع مطلق نفل مطلق، لا، إنما قضاء سنة أو شيء. ومن بعد العصر، والعبرة بالصلاة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، إلى غروب الشمس، هذه ما يتطوع فيها الإنسان تطوع مطلق، لكن إذا كانت صلوات ذوات سبب ما في بأس، مثل صلاة الجنازة، تحية المسجد مثلا، سنة الوضوء، وبعض الصلوات مثلا في الكسوف مثلا أو غيره، يعني تصلى بهذا الوقت. الأوقات التي فيها النهي شديد ثلاثة: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذه قليل يعني الوقت قصير، عشر دقائق سبع دقائق بهالطريق بهالحدود هذه. عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهنا يبدأ الوقت وهو يسير جدا، لما تبدأ الشمس تميل إلى الغرب والظل يأخذ إلى جهة الشرق انتهى وقت النهي، وعند غروب الشمس هذا الوقت أيضا قصير. بارك الله في الجميع. أم خالد من السعودية تقول: لما أسافر وأجمع بين الصلاتين مثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، تقول بينهم تسبيح؟ لا يا أختي الفاضلة، ما بينهم تسبيح. وجزاك الله خير يا أم خالد على هذا السؤال، لأن كثير من الناس أشوفهم الآن أحيانا لما نسافر يجلس لما يصلي ركعتين يقعد يسبح بينهم، يسبح ويهلل ويجيب التسبيحات ويجيب كذا، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جمع لم يكن يجعل زمنا بين الصلاتين، وإنما كان يصلي الظهر ثم يقوم مباشرة وتقام الصلاة لصلاة العصر، هذا إذا جمع عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما الفائدة من الجمع إذا أجاب الإنسان الأذكار والتسبيحات؟ لا، وبعض الناس يجيب يقول لك يجيب السنة، وهذا خطأ، يصلي سنة الظهر بعد الظهر هو مسافر. لا، قلنا إحنا دائما السنن الرواتب تترك في السفر ما عدا سنة الفجر. فيوم خالد الله يرضى عليك، إذا انتهيت من صلاة الظهر قومي مباشرة وصلي العصر، وإذا انتهيت من صلاة المغرب قومي مباشرة وصلي العشاء ما دمت أنك مسافرة. بارك الله فيك. أم خالد تقول: إذا دخلت المسجد وأنا مسافرة مساجد الطرق، تقول هل أصلي تحية المسجد؟ أختي الفاضلة، أنت تصلين الصلاة مباشرة، ما في داعي تصلين تحية المسجد. إذا دخلتي وأنت متوضية وجاهزة تصلين مباشرة الظهر وتجمعين العصر معه، وتصلين المغرب والعشاء، ما في داعي أنك تصلين صلاة تحية المسجد. أم خالد تقول: إن شاء الله حاجة هذه السنة، تقول بتأخر إلى يوم 14، تقول كيف أودع؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لرمي الجمرات، رمي الجمار يكون يوم الحادي عشر، طبعا عندنا يوم عشرة اللي يوم العيد ترمى جمرة العقبة فقط، يجون الناس من مزدلفة ما ترمى إلا جمرة العقبة. يوم 11 و12 و13 هذه تسمى أيام التشريق، ترمى الجمرات كلها يوميا، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اللي يبغى يتعجل كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يرمي يوم 11 و12 ويخرج من مكة قبل غروب الشمس، من 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 منى، يخرج من منى قبل غروب الشمس. إذا غربت عليه الشمس وفي منى باختياره وبرضاه وكذا، ما عنده زحمة ولا عنده شيء، يلزم يجلس يوم 13. يوم 13 يرمي الجمرة، طبعا بعض الفقهاء يقول يجوز يرميها قبل الزوال يوم 13، لأن الأصل أنها، لأن الله جل وعلا سهل فيها ويسر فيها، لكن عموما لو رماها بعد الزوال أفضل. ثم يروحون المكة ويودعون: اجعلوا آخر صلاتكم، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف، فيطوفون، بشرط أنه ما يبقى في مكة إلا لضرورة أو حاجة، يشتري لحاجة يأخذ له يعني يشتري زاد ولا يشتري شيء ضروري على أساس السفر. أما يروح يودع في مكة وينام هناك لا، لابد أن يعني يطوف من جديد طواف الوداع. يا أم خالد بارك الله فيك. عائشة من ليبيا بارك الله فيها تقول عندها حموضة وأحيانا يعني يصعد الطعام ولا تستطيع وتشعر أحيانا بطعمه، تقول عليها شيء. ما عليك يا شيخة الفاضل، هذه من الأمراض التي لا يملك الإنسان دفعها أو لا يستطيع الإنسان أيضا التحكم فيها، ولذلك أختي الفاضلة أنت معذورة في مثل هذا وصومك صحيح والحمد لله. خلاص طيب عائشة بارك الله فيك، بقي لك سؤال أنت والأخ إدريس من هولندا إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.